بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الدرس اللي راح أخذنا عن التصور والنظريات حول تصور الكلي، صح؟ أول نظرية أخذناها كانت نظرية مان. إيه؟ ديكارت وكانت وبعد وش اسم النظرية؟ خلنا احنا قلنا عناوين صح؟ النظرية العقلية وبعد التجريدية أو التجريد، نظرية التجريد وبعد انتزاع التجريد وبعد وش الواقعية؟ النظرية الحسية. وش اللي يجمع كانت وديكارت؟ كانت ديكارت في أي نظرية؟ تجريبية؟ تخمين يعني العقلية. وش اللي يجمعهم في النظرية العقلية؟ وش اللي يميز كلام ديكارت وكانت؟ ركزوا على المعارف الفطرية، صح؟ ما تراجعون لا راح. زين. اليوم نتكلم باختصار عن مناهج المعرفة. نتكلم عنها في الدرس اللي راح له. طبعا في اختلاف بين العلماء والمفكرين في هل يطلق عليها منهج أو أداة. يمكن لو تفتحون مثلا كتاب مناهج الفكر لحق الشيخ أكاديمية الحكمة العقلية، وشو كان الكتاب اسمه؟ للشيخ أيمن الناصري، ميزان الفكر المنطق الظاهر ومناهج التفكير، شو اسمه؟ عنوان كتاب نظرية المعرفة، كتيب صغير اللي قلت لكم طلعوه من الإنترنت، مناهج التفكير. في المناهج الظاهر نسميها أدوات، شهيد مطهر يسميها أدوات المعرفة، لكن الشيخ مصباح يسميها مناهج المعرفة. يعني هل نسميها أدوات أو مناهج؟ في اختلاف بين العلماء. السيد العلامة الطباطبائي يسميها مناهج المعرفة. طبعا الاختلاف في اسم أداة. أداة يعني وسيلة إلى المعرفة، ولكن منهج يعني مسار، يعني يعطينا تصور مختلف. واضح؟ منهج يعني مسار إلى مراحل على خلاف الأداة. انزين. الأغلبية يقولون إن أداة نسميها مناهج المعرفة. زين، في الأخير مناهج المعرفة، أدوات المعرفة. في عندنا كم منهج؟ المنهج الحسي، المنهج العقلي، ومنهج العرفاء اللي هو المنهج الشهودي، الكشف والشهود. وعندنا بعد المنهج النقلي. أربعة مناهج، يعني الطرق اللي من خلالها نستطيع أن نصل إلى المعلومات والمعارف أربعة. هذه الطرق هل هي وصلنا لها بالحصر العقلي؟ لا، بالاستقراء. يعني الحين لما نشوف مجموعة المعارف والمعلومات الموجودة عندنا نشوفها تندرج تحت واحد من هالمناهج. في البعض حاول انه يخرجها بطريقة الحصر العقلي، يعني اما او، خدنا في المنطق بأن أحيانا القسمة تكون قسمة بشكل منتشرة وأحيانا تكون قسمة حصرية عقلية، يقول إما كذا أو كذا. زين، على حسب نوعه، ايش على حسب تقسيم العلم. العلم ينقسم الى اما اصل الى المعلومه بواسطه او بدون واسطه، صح؟ الا نصل له بدون واسطه، وشو هو؟ لا، اي علم الحضوري بدون واسطه مفهوميه، العلم الحضوري. والمنهج المتبع في العلوم الحضوريه هو الكشف والشهود، صح؟ مشاهده الواقع، كشف الواقع كما هو، حضور الواقع عند العالم. أما العلم الحصولي له علم بواسطة، فأحياناً يكون هذا العلم جزئي، المعلومة اللي بنوصل لها معلومة جزئية لا تنطبق على كثيرين، وأحيانا تكون كلية. المعلومات الجزئية نصل لها من خلال الحس. الرسالة عندنا المنهج الحسي. المعلومات الكلية نصل لها من خلال العقل. وعندنا مجموعة من المعلومات الجزئية والكلية اللي وصلتنا من خلال الوحي أو النقل، ينقلها لنا الآخرين، التاريخ، أو ينقلها لنا نبي من الأنبياء أو معصوم. هذه المناهج. زين، شهيد مطهري في بداية الدرس الثالث من كتاب الدرس الثاني من كتاب مسألة المعرفة يقول أن عندنا بحثين في نظرية المعرفة، بحث فلسفي، يعني العلوم المعرفة إذا بغينا ندرسها أو العلم إذا بغينا ندرسها، في بحث فلسفي، بحث وجودي، يعني من جهة وجودية. يمكن أخذها من قبل أن الصورة الذهنية أصل وجود الصورة الذهنية في الناس نعلم به بالعلم الحضوري، صح؟ مر علينا. إلا هو أخذناه في الفلسفة الوجود الذهني، علاقة الوجود الذهني بالوجود الخارجي، هل يمكن أن نشوف الواقع من خلال الوجود الذهني من خلال هذه المفاهيم أو لا؟ زين، هذا بحث وجودي. أو بعض الكتب يسمونه زي المعرفة في القرآن لإبراهيميان، زي الحسن إبراهيميان ل أعطيته الظاهر زينب يابته. بتشوفونه نسميها بحث انطولوجي. وش يعني بحث انطولوجي؟ يعني وجودي. الانطولوجي يعني الوجود. وفي عندنا بحث للمعرفة، بحث معرفي، بحث ابستمولوجي يسمونه، ابستمولوجي يعني معرفي، يعني حيثية الحكاية إلى المفهوم، المفهوم يحكي الواقع. هذا الجانب، جانب الحكاية، في عندنا الصورة الذهنية، هذه الصورة الذهنية. أصلاً وجودها بحث في بحث انتولوجي، حكايتها إلى الواقع من حيث أنها تحكي الواقع بحث في الابستمولوجي. واضح؟ إذا في عندنا في نظرية المعرفة قسمين، قسم يتعلق بوجود الصور الذهنية، وهذا اللي يدرس في الفلسفة، مثلا هذه الصورة الذهنية الموجودة في النفس أو الموجودة في الذهن، هل هي تعكس الواقع كما هو أو لا، تشبه الواقع مع الدليل؟ طبعا خطونا في الوجود الذهني صح؟ هذه الصورة الذهنية هل هي مادية أو مجردة؟ وجودها مادي أو مجرد؟ زين؟ هذه الصورة الذهنية هل هي متحدة بالعالم، اتحاد العلم والعالم والمعلوم أو لا؟ هذا كل أبحاث ما فيها تتعلق بالوجود، وجود الصورة الذهنية، هذا يدرس في الفلسفة. زين؟ وفي عندنا أبحاث تتعلق بحكاية هذه الصورة للواقع. علاقة هذه الصورة بالواقع، هذا أبحاث أكثر شيء تدرس في المنطق. هذه الصورة تحكي الواقع مباشرة أو لا؟ مثلا إذا كان في عندي مسطرة في الماء أنا أشوفها من كثرة، هذه الصورة انكسار المسطرة وهي في الماء، صورة ذهنية إلى هذه الانكسار المسطرة وهي في الماء، هل تحكي الواقع أو لا؟ تحكي الواقع ولكن بشكل غير مباشر صح؟ لأن لا أنا في الواقع ما هي منكسرة، زين؟ الانكسار غير واقعي، ولكن هذه الحالة هي المسطرة ليست منكسرة لما طلعها من الماء، لما حطها في الماء المسطرة ايش فيها؟ منكسرة، عطتني وايش؟ نظرية الانكسار. إذا هي حكت الواقع لنا في الواقع أنت إذا حطيت المسطرة في سائل وايش يصير فيه؟ تطلع عندك فكرة الانكسار أو نظرية الانكسار، هذا وسعت من الفيزياء ولا لا؟ عطتني أمر واقعي ولا لا؟ عطتني أمر واقعي، هي ما عطتني انكسار المسطرة، عطتني انكسار المسطرة وهي في الماء، واضح؟ إذا تحكي الواقع ولكن بشكل غير مباشر، عشان كده في نظرية المعرفة يؤكدون على أن الحس ينقل الواقع كما هو مثل الكاميرا، تلتقط الواقع كما هو أمين، على خلاف ما يتصور بأن الحس ممكن أنها يخطأ. نعم العقل في تحليله ممكن أنه يخطأ، لينا إن شاء الله أن الحس لوحده ما يكفي في بيان المعارف، من خلال الحس نكتسب صور، يقوم العقل بتحليلها وتجزئتها وتركيبها وتجريدها، العقل ممكن أن يخطأ في الأحكام. زين نبدأ بالحس أو المنهج الحسي، قلنا أن الحس منهج أول شيء لا يتصور فيه الخطأ، لأن عمل الحس مثل ويش؟ مثل الكاميرا، صور الواقع كما هو. بموانئ مثلا أحيانا تكون اليد باردة، أحطها على جسم دافي أو مادة دافية وش يصير؟ ما تنقل، لوش؟ لأنه في مانع، فتنتقل الصورة الحسية بالموانع الموجودة. هذا المانع موجود في الواقع ولا لا؟ موجود في الواقع، إذن هي نقلت الواقع كما هو، واضح؟ في عبارة عندنا قلنا من قبل طبعا، حتى في الشيخ المظفر في المنطق يقول بأن الحس هي رأس مال كل أو رأس ثروة كل العلوم والمعارف الأخرى. في كلمة معروفة من قبل أرسطو أنه من فقد حسا فقد فقد علما. مثلا يفقد حاسة البصر مثلا، في أشياء ما نقدر نوصل لها هي. الألوان مثلا مهما وصفنا ما نقدر نوصل لها بعض المعلومات، في معلومات يحرم منها. المسألة وش فيها واضحة، ولكن بعد قلنا من قبل أن من فقد حسا فقد علما. البعض يتصور بأنه إذا فقد الإنسان كل الحواس ما يقدر يعرف شيء، هذه النتيجة غير صحيحة، لأن في عند الإنسان علوم فطرية تتكامل مع التفكير، ما يحتاج فيه الارتباط بالخارج. نعم في كثير من المعلومات ما بيقدر يستوعبها لما يفقد الحواس، ولكن هذا مو معناه إلا ما يقدر يستوعب شيء. واضح؟ لأن الحس ليست هي الأداة الوحيدة للعلوم والمعارف، في أدوات أو مناهج أخرى للمعرفة. أما دور العقل في المعرفة أو المنهج العقلي، إذا الحس أول شيء وظيفته الاتصال المباشر بالخارج، سواء كان بالحواس الخمس. إذا يعطينا صور حسية، هذه الصور الحسية إذا انقطع الاتصال وش تصير؟ صور خيالية. إذا مصدر الصور الحسية والخيالية أو التصور الحسي والخيالي هو الحس، زين؟ لكن الصور الحسية والخيالية لا تخلو، لأن النفس الإنسانية دائما في حالة وش؟ فاعلية، في حالة، يعني حتى على مستوى الصور الحسية والخيالية، هذه الصور اللي أخذناها من الحس تحتاج إلى وش؟ إلى العقل في الإدراك، لأن العقل دائما في حالة تجزئة وتحليل، تجريد، انتزاع. إذا هذه الصور تتعرض إلى المثال الذي ذكرناه من شوي، الصورة الحسية اللي أخذناها إلى المصدر وهي مكسرة في الماء تنتقل إلى الذهن مباشرة، وش يصير؟ تحليل لها. يميز وين الشروط، وين الحقيقة، وين الحالة، حالة الانكسار في أي شرط تتحقق، واقع حال المصدر غير منكسرة إلى آخره. واضح؟ إذا دور العقل في المعرفة، أول للعقل عدة وظائف. أول وظيفة يقوم بها العقل في كل الصور التحليل والتجزئة. يسمونه العقل التحليلي. البعض يذكر، يعني بعض كتب المعرفة تذكر إلى العقل أربع وظائف. أول شيء التحليل، تحليل وتركيب تجزئات الصور اللي موجودة. بعد التحليل عندنا الانتقال أو الاستدلال. مثلا في التحليل عندنا الإنسان وش فيه؟ تعريفه حيوان ناطق. الناطق هي تتحلل، وشو تحليلها؟ العقل هي فصل، صح؟ مميز. زين.
هذا يفصل القاب التحرير والله نصيح العقل عاقل يعني ناقص يعني عاقل صح؟ الحيوانية تتحلل ولا لا؟
ما متحلل.
وشو معناها؟
الحياة.
هذا الحياة أي معنى هني؟
تحرك.
حساس.
متحرك.
الإرادة. فعل. جسم. نامي. صح؟ جسم نامي. حساس متحرك بالإرادة. نفس الشيء هذا حساس متحرك بالإرادة هي تميز الحيوان عن
الجمال.
عن الجمال. زين. هذا الجسم النامي تقبل التكتيك ولا لا؟ الجسم النامي في عنده جسم نامي غير نامي صح؟ زين غير نامي. إذا أيضا تقبل إلى التكتيك. فصلنا إلى الجسم. الجسم يقبل التكتيك ولا لا؟ يعني جوهر ذات أبعاد إلى امتداد إلى ثلاث جهات أو أربع ثلاثة طول العرض والعمق. الجوهر يقبل التقسيم ولا لا؟ آخر شيء الجوهر. إذا لاحظوا هذا التقسيم تقسيم مش في ماهوي لأن الماهية نقطة الجوهر والأعراض. وآخر شيء وصلنا إلى الجوهر معناته خلاص وصلنا إلى ويش؟ هذه قضية ماهية نسميها ماهية وش فيها؟ تقريبا لا تقبل التقسيم. في مقابل الماهيات المركبة هذه كلها مركبة لأن بقدر إلا ويش؟ إلا نحللها نفككها. هذا على مستوى التحليل. على مستوى الاستدلال إذا أنا أقول مثلا بناء على هالمثال إني نقول قاعدة نستنتج قاعدة طبعا هذا يصير واحد من آلاف الأمثلة من يسوي بنفس الطريقة فنقول إن كل ما هي زوج تركيبي صح؟ طيب الحين هذا الجوهر اللي هو عبارة عن الماهية صح؟ الماهية تقسم الجوهر والأعراض. احنا في الخارج عندنا ماهيات او عندنا ماهيات موجودة؟ ماهية ولا ماهية موجودة؟ ماهية موجودة صح؟ في الخارج عندنا ماهية موجودة. ما هي ماهية ما هي موجودة؟ مي موجودة اذا مش كيف في الخارج ماهية غير موجودة صح؟ اذا الماهية نضيف عليها بعد الوجود. بعد ان كنا ننتقل إلى هذا على العقل الاتقالي والاستدلالي أن كل ما هي زوج ترتيبي من ويش؟ من الماهية نفسها والوجود. الجوهر بسيط ولكن ما نتكلم عن الجوهر بما هو جوهر في عالم الذهن ولا نتكلم عن الجوهر بما هو موجود. إذن أيضا يتصور ما نفكر صورة الجوهر صح؟ ولكن عندما ينظر إلى الإنسان إلى الواقع يجب أن هذا الجوهر ملتصق بالوجود. الوجود ليس جزء من الجوهر. الجوهر بسيط ولكن الجوهر موجود خالص بسيط ما يتركب من قسمين وجود وجوهر واضح؟ ولكن الذهن عنده قدرة على التفكيك تفكيك عقلي بين الجوهر ووجوده. في الواقع الخارج عندنا واحد الجوهر والوجود واحد وجود الجوهر واضح؟ إذا العقل الانتقالي أو العقل الاستدلالي هو ماذا؟ ترتيب المقدمات حيث نوصل إلى نتيجة معينة. لما نقول بأن الحس أو المنهج الحسي يعتمد على المنهج العقلي وش نقصد فيه؟ أولا يعتمد عليه في التحليل، ثانيا يعتمد عليه في الاستنتاج.
زين. في عندنا وظائف أخرى إلى العقل، اللي هي استخدمناها هني بعد، وهي التدريج.
وش يعني التدريج؟ يعني العقل يستطيع أن ينخرط عند الجوهر، ولكن العقل يستطيع أن ينتفع أو يستلم منه مفهوم الوجود ومفهوم الجوهر. يحن خارج من الوجود واحد، ولكن يلحظه وهو موجود ويلحظه بدون لحاظ الوجود. واضح؟ مثلا فرد من أفراد، خلينا هذا التجويد في درس العراق، فرد من أفراد الإنسان. زين؟ العقل يستطيع أن يلحظ إنسانية هذا الفرد، يعني البعد المشترك النوع، ويستطيع أن يلحظ أعراض هذا الفرد منفصلة عن إنسانية. واضح؟ هذه اللحظات المختلفة، التطورات المختلفة، نسميها التجريب، قدرة العقل على التجريب والانتزاع. في الخارج ما تتفكر، ولكن العقل عنده قدرة على التفكير. واضح؟ أوضح أمثلة التجريد في الرياضيات. مثلاً الأعداد في الخارج، وعندنا عدد، صح؟ العدد دائماً مندس في واقعية خارجية. مثلاً عندنا 5 تفاحات، عندنا كلينكس واحدة، عندنا كاس واحد، عندنا كم قرشة؟ 6 قراش، صح؟ ما عندنا 6 في الخارج، عندي واقعية متكثرة، ولكن الذهن عنده قدرة على انتزاع العدد من العدد عرض، صح؟ كم من الكميات؟ كم منفصل؟ الأعراض كم عرض عندنا؟ جوهر و الأعراض كم عرض؟ 9. الكم والكيف والمتى والأين وأن ينفعل وأن يفعل والإضافة والجدة. أما الجوهر، الجوهر واحد ولكن إلى أنواع، صح؟ وش هي أنواع الجوهر؟ العقل اللي هي الملائكة، يعني العقل هني بمعنى الملائكة مجردة. النفس، وهذا النفس جوهر مادة وصورة، والجسم، صح؟ عندنا 5. المادة جوهر، الصورة جوهر، النفس جوهر، الجسم جوهر، ولكن مو 5 أقسام. يعني هذا الجوهر إما يكون مجرد، العقل إما يكون مجرد ولكن متصل بالمادة، النفس إما يكون مادة وهو الجسم، والجسم في الواقع هو تركيب من المادة والصورة، يعني القوة والوجدان والفقدان. المادة هني بمعنى وإيش؟ وشو معنى المادة؟ يعني المادة هذا مادة، هذه المادة في الفيزياء، المادة بمعنى الفقدان في الفلسفة، صح؟ والصورة يعني الوجدان، المادة يعني الاستعدادات في الفلسفة، مو المادة يعني الشيء المادي، المادة هذا المادة يعني الجرم، هذا في الفيزياء مو في الفلسفة. إنزين، الحين ما علينا من هذا، مو بحثنا، إحنا قاعدين نتكلم عن وإيش؟ قاعدين نتكلم عن قدرة العقل على التفكير، تحليل الأعراض من الجواهر، يميز. مثلاً بالنسبة إلى أحيان في الرياضيات لما نقول 3 في 5 كم؟ كيف عرفنا؟ لازم نجيب 3 أقراش ونحط 5 ما أدري وشو، وبعدين نقعد نسوي العملية. كيف عرفت الذهن بأن في 3 وفي 5؟ ما في الخارج 3 و5، صح؟ ولكن أول ما وإحنا أول ما نتعلم الرياضيات وش يسوون لنا؟ يبون لنا أشياء خارجية عشان يعلمونا الأعداد، يعلمونا كيف ننتزع العدد
ويعلمون العدد في الواقع. الذهن بالتدريج يربط بين هذه المجموعة اللي في شيء يجمعها ما هو موجود في الخارج، ولكن الذهن يقدر يكتشفه وهو العدد. واضح؟ يعرض على المجموع بمقارنة المجموع مع بعضهم بعض. يعني أنا لما أحط قرصة واحدة، العدد الواحد، الواحد ليس عدد صح؟ في الفلسفة الواحد مو عدد، الواحد يولد الأعداد. يعني أنا لما أحط قرصة ما هي على بالي العد الكم صح؟ لكن لما أحط واحدة ثانية أقول عندي اثنين. أنا كيف أنس بالواحد يقول أنا غرشة واحدة؟ لأن الواحد يولد العدد. يعني بعد ما عرفت الاثنين والثلاثة والأربعة فهمت وشو يعني الواحد. واضح؟ من الكثرة عرفت الواحد، وعرفت أن الواحد وش يسويه اللي يولد العدد. الواحد ما هو عدد في الفلسفة صح؟ هذا خطونا في الفلسفة أن الواحد يولد الأعداد ليس بالعدد. المهم زين، إذا الأعداد الذهن يستطيع أن يكتشفها من خلال الكثرة الموجودة في الخارج، بعدين يقدر يسوي قسمة وطرح وضرب وما أدري وش بدون ما يرجع إلى الخارج، يتعامل مع نتائج التحليل إلى الواقع الخارجي، فيرتب مقدمات. إذا كان عندي ثلاثة أضفت عليها خمسة، النتيجة ثمانية. واضح؟ يرتب المقدمات من خلال نتاج وإيش؟ نتاج التحليل العقلي اللي حصل عليه في البداية بدون ما يلتفت ممكن حتى إلى يعني بدون الالتفات. واضح؟ إذا هذا هو العقل التحليلي، العقل الانتقالي والتجريب. وفي عندنا بعد وظيفة من وظائف العقل وهي الشهود. لمثيلة نتكلم عن المنهج الشهودي. حتى الكشف والشهود في العرفان ما يستغنى عن ويش؟ عن العقل. العقل هو الحاكم على الشهود. في عندنا معيارين إلى الاطمئنان من صحة الكشف والشهود، هم النقل والعقل. أن يكون متوافق مع النقل، متوافق مع القرآن وقياس القرآن، وأيضا متوافق مع العقل. شهيد مطهر يدخل في بعد ما يتكلم عن هاتين الأداتين، يعني أداة الحس والعقل، ينتقل إلى القرآن الكريم. طبعا في البعض أكد على الحس، من أمثلة من أكد على الحس الحسيين، مر علينا في الدرس اللي راح، من الحسيين جون لوك، هوبز، هيوم. من العقليين كانت، ديكارت. أصحاب الاتجاه العقلي كانوا يقولون العقل فقط هو الوسيلة إلى المعرفة، أما الحس عشان ترتيب واقع الحياة بس. لما أحس أن أنا مثلاً متعب مريض أروح المستشفى، هذه معرفة تفيد في شيء؟ ما تفيد في شيء، ما تفيد إلا على مستوى الحياة، أما على تنمية المعارف وما تفيدنا في حاجة. إذن الحس محصور بوش؟ بالمعيشة وترتيب وضع الحياة. أما الطريق الوحيد إلى المعرفة هو العقل. الحسيين يقولون العكس، العقل يفيدنا في تنظيم واقعنا في الحياة، أما الحس هو طريق المعرفة. نبغى نتكامل في المعارف في العلوم ما عندنا إلا الحس. شهير مطهر يقول مثل ما نرجع إلى علماء الغرب أو حتى علماء الإسلام ونشوف هل هم يقدمون الحس أو يقدمون العقل، خلنا نرجع للقرآن أيضا ونشوف كم مصدر من المصادر. القرآن ما هو موقف عن أدوات الحس أو المناهج الحسية؟ في سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. النحل 78. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شيء مطهر يقول لنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني أن ما في معرفة عند الإنسان في البداية. طبعا الحين المعرفة الفطرية نتجاوزها، احنا قاعدين نتكلم عن أدوات المعرفة اللي يؤيدها القرآن. هل القرآن يؤيد الحس أو العقل أو الكشف والشهود؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني ما كان عندكم معرفة الحين. وجعل لكم السمع والأبصار. ابن سينا يقول لو قعدتم تكتبون، اكتبوا قائمة بالمسموعات وبالمبصرات وبالملموسات اللي هي الحواس الخمس، زين، وبالمشموعات، فسوف تجدون أن أطول قائمة هي قائمة المسموعات والمبصرات. الإنسان أكثر شيء يستخدم السمع والبصر. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والبصر، يعني أنه يؤيد المنهج الحسي، أن المنهج الحسي طريق إلى أن تعلمون شيئا. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر، يعني أعطاكم مقومات المعرفة. إذن وحتى في شو اسمه أصلاً بعض المفكرين المسلمين قالوا أصلاً القرآن منهج حسي، لأن فلينظر إلى السماء والأرض والأدل كيف خلقت والسماء كيف رفعت، كلها حسية. الآيات اللي تتكلم عن السماوات والأرض والطبيعة أكثر في الآيات تتكلم عن الأحكام والعقائد، كثيرة في القرآن. من اللي يقول من شوف القرآن منهج حسي؟ إقبال اللاهوري. بس يقول لنا شو اسمه زي وش زي اللي يقولون بأن المنهج الحسي هو الأصل في المعرفة، ما يقولون بأن خلاص العقل تعطيل، ما عندنا عقل، لا، يقولون العقل عشان ثمن الحياة، ولكن الأساس في المعرفة بناء صرح معرفي الحسي. إقبال اللاهوري نظرا اللي يقول بأن من هو إقبال اللاهوري؟ من وين إقبال اللاهوري؟ باكستان. عنده كتابات في العربية، هو عارف وشاعر، عنده تصورات نظرية معرفة. طبعا يعتبر من المؤسسين إلى الحداثة في باكستان، أول ما صارت جمهورية إسلامية، يحاول يقرب بين، لأن درس في الغرب، ما أدري فين، يمكن في بريطانيا أو شيء، فكان يحاول يقرب بين الحضارة الغربية والإسلام. زين، شيء مطرح يقول بأن القرآن أكد على الجانب الحسي، المعرفة الحسية، ولكن أيضا جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الفؤاد هي بمعنى مركز الإدراك، لا كنا نتكلم على حين بتسمون العقل، التفكر، العاقلة، تعقل، الفكر، المهم مركز الإدراك، مركز التحليل والتجريد. و لأن إدراكنا إلى الحواس مثل ما قلنا من البداية ما إلى قيمة إذا مثلا ما قام الإنسان بتحليله وتركيبه وعشان يولد معرفة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. شيخ المطهري يقول هنا لعلكم ماذا تصلون إلى المعرفة الواقعية. الشكر بمعنى الاستفادة من السمع والأبصار والأفئدة حتى نصل إلى الواقع ونكشف الواقع. هذا معنى الشكر. بعدين يبدو يعني شو اسمه يستخرج في البحث يقول الله سبحانه وتعالى الشكور. عندما نصف الله سبحانه وتعالى بأنه شكور أو اسم الأسماء الشكور. وشو معناها شكور؟ يعني يشكر خلقه مثلا أو يشكر نفسه. وشكور بمعنى نفس المعنى الذي كان معه بالنسبة إلى السمع والأبصار والأفئدة. شكور يعني أتقن خلقه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني لعلكم تتقنون وإيش استعمال هذه الأدوات السمع والأبصار والأفئدة للوصول إلى الواقع. في نقطة مهمة هني في المنهج الحسي تميزت فيها نظرية معرفة عند المسلمين عنها عند الغرب. إن الغربيين ما ميزوا بين الاستقراء والتجربة. وشو معنى التجربة؟ وشو معنى التجربة؟ التجربة يعني تكرار المشاهدات صح؟ غير الحس. الحس يعني مشاهدة حسية صورة واحدة. أما التجربة يعني تكرار المشاهدات بعد في ظروف خاصة وظروف مدروسة. يعني أول ما راح أسوي تجربة في أي شو اسمه أي تخصص في أي مجال أشوف هني مثلاً النور كيف وشو المواد الموجودة اللي ممكن أنها تأثر الجو كيف صح؟ مثلاً الليل لما بروحون يشوفون الهلال ما يطلعون بس يشوفون يحطون أدواتهم يقعدون يطالعون. لازم يشوفون أصلاً في مجال إلى رؤية الهلال أو لا. السماء صافية مي صافية لازم يروحون مكان مفتوح مكشوف ما فيه أنوار حيث ما يشتبهون. إذن مع المشاهد مع رعاية وش الظروف ودراسة الظروف الموجودة. أما الاستقراء وش الاستقراء؟ الاستقراء السير من الاستقراء مصرينا في المنطق كم عندنا طريقة للاستدلال؟ أنواع الاستدلال في المنطق في المنطقة خلنا استدلال عقلي ونقلي. تمثيل والاستقراء والقياس. وش الفرق بينها؟
تمثيل يعني المثال.
إيه؟ التمثيل يعني الانتقال من الجزئي إلى الجزئي. يعني مثلا أقول زينب تشبه فاطمة إذا عندها هذا عندها هذا الشيء هذه حتما عندها هذا الشيء. من خلال التشابه والتمثيل نجري وش الأحكام التي تجري على الأول إلى الثاني لأنهم متشابهين. واضح؟ هذا التمثيل. الاستقراء تمثيل صير من الجزئي إلى الجزئي. الاستقراء الانتقال من الجزئي إلى الكلي، والقيام من الكلي إلى الجزئي، من الكلي إلى الجزئي. قاعدة كلية طبقها على الجزئيات، هذا معنى القياس. إذا الاستقراء انتقال من الجزئي إلى الكلي. مثلا حبة الأسبرين أبغي أشوف أثرها على الإنسان، أختار مجموعة، مجموعة من شرق السعودية، مجموعة من اليابان، مجموعة من مختلفين يعني، وش يسمى عينة، عينة من كل منطقة، أختار عينة وأشوف هل في كل مكان هي تخفف ألم الرأس أو لا. إذا لاحظ عينات ما جربت على الإنسان في كل العالم زين، وإنما لا جربت على عينة في كل منطقة مختلفة في ظروف مختلفة زين، إيه اختيار عشوائي في ظروف مختلفة، أشوف هل تعطي نتائج متساوية أو لا. ممكن في إذا شفت إن في كل كل هالعينات اللي أنا اخترتها كانت وش تخفف ألم الرأس، أطلع قاعدة عامة، إذا كل حبة أسبرين وش فيها تساعد على تخفيف ألم الرأس من الجزئين إلى كل. هذا الاستقراء. وش الفرق بين الاستقراء والتجربة؟ مشكلة الغرب إنه خلطة بين الاستقراء والتجربة. التجربة فيها تحليل عقلي، الاستقراء تحليل بسيط استنتاج. يعني التحليل بسيط، الاستنتاج أهم في الاستقراء. أما في التجربة لا، عادة في التجربة نروح ما عندنا نتيجة، احنا نبغى نكتشف النتيجة، على خلاف الاستقراء عندنا نتيجة نبغى نطمئن منها، أو مجموعة نتائج نبغى نعرف وين الأصح، وين الصح وين الخطأ منها. ولذلك يصير التركيز على الاستنتاج في الاستقراء وليس على التحليل المعطيات، واضح؟ أما في التجربة لا، في التجربة اللي يقوم بالتجربة يركز على المعطيات حتى يوصل للنتيجة، يقول يتأكد. شيخ مصباح يقول لنا إذا بنسوي تجربة عادة وش نسوي؟ نرفع شرط من الشروط نشوف هل هو المؤثر أو لا، ونرجع نحط شرط ثاني ونرفع ونهب. يركز على المعطيات، يعني في تحليل أعمق في التجربة غير موجود في الاستقراء. إذا في التجربة عمل العقل أعمق، تجربة لا تستغني عن تحليل العقلي، واضح؟ إذا اللي يقول بمنهج التجريبي ويأكل على المنهج التجريبي وهو يتصور بأنه قاعد ويش يستخدم الاستقراء، يعني ينتقل من الجزئي إلى الكلي، هذا كلام صحيح. خالص بين التجربة والاستقراء، اللي يستخدم التجربة هو يستخدم العقل، تحليل العقلي، وكل ما تعمق أكثر في التجربة وتفاعل معها أكثر كل ما استعماله كان إلى العقل أقوى وأشد. المنهج الأخير اللي يذكر شهيد مطهر هو منهج الكشف والشهود. منهج الكشف والشهود أو منهج أو أداة القلب مثل ما يقول العرفاء، القلب الاصطلاح العرفاني وليس الاصطلاح القرآني. القلب يعني الكشف والشهود، يعني تطهير القلب، يعني النفس، تطهير النفس، تزكية النفس إلى أن تصبح مرآة من خلالها تعكس هذه المرآة يمكن أن نرى الواقع. هذا اللي يضي العارف، العارف يضي يوصل إلى المعرفة في مقابل الفيلسوف. الفيلسوف يريد أن لما يعرف العلم أو العالم يقول العالم هو الذي يتطابق مع الواقع العيني. في عندهم تعريف له تطابق الوجود الذهني مع الوجود العين الخارجي. هذا الفيلسوف العارف يبغى يوصل إلى الواقع، يبغى يستحل مع الواقع، يشعر بالواقع حضورا. واضح؟ مو بالصور، مو المعرفة بالصور، المعرفة الحضورية، مو المعرفة الحصولية. بل الغربيين بعد اللي يقول بأهمية واللي يقول بأن تزكية النفس أو تطهير النفس أو منهج القلب أو منهج الكشف والشهود هو المنهج الوحيد للمعرفة، بروكسون باسكال اللي هو عالم رياضيات معروف، ويليام جيمس اللي هو عالم نفس، باسكال ويليام جيمس بروكسون. في علماء في الغرب نفس الشيء يركزون على ويش؟ على منهج القلب والكشف والشهود وتزكية النفس. ما في طبعا شو اسمه، عندنا العرفاء اللي يأخذون على هني الشهيد مطهري، الشهيد مطهري يقول لنا في العرفان في عندنا اتجاهين باسكال وليام جيمس بروكسون. شهير مطهري يقول ان في العرفان في عندنا اتجاهين، اتجاه غالبا المتصوفة اللي يرفضون تماما العقل، اصلا يستخفون بالعقل، يقولون ان الحقيقة لا يمكن ان تدرك الا بالقلب، يعني بالتزكية بالسير والسلوك. لكن العرفاء لا، ما يستهزئون بالعقل، نعم يقولون بأن عندهم عبارة بأن هناك طور، طور القلب وراء طور العقل. وش يعني وراء طور العقل؟ يعني هذا العقل اللي يبغي يركز على التصورات، هناك طور وحالة يعيشها العارف لا يمكن أن يصل إليها من خلال التركيز والتدقيق على التحليل والتجريد والتصور اللي يقوم بالفيلسوف. يعني ما يقول له اترك التحليل، وإنما هناك يجب أن تخرج من حالة التصورات والتركيز على التصور، يعني ترفق هذه التصورات حتى تلامس الواقع. إذا سألنا العارف أنه هل يمكن أن يرقق الإنسان تصورات يعني عقلنته تعقله، هل يمكن أن يخففه يعني يصير شفاف وهو في واقع ضعيف؟ يقول لا. مثلا في كتاب ابن تركيا، ابن تركا تبهير القواعد هو أول كتاب يدرس في العرفان، في نهاية فينا الأبحاث الأخيرة من نظرية المعرفة في العرفان، يقول لا العارف لا يستغني عن الفلسفة والعلوم العقلية، ولكن لا من أجل تكوين رؤية كونية، لا الفلسفة تعطينا رؤية كونية عن الوجود كيف نفهم الواقع، ولكن لا يستغني عنها لأنها تقوي النفس، النفس العاقلة تصبح قوية شفافة، تضعف عنده الجانب المادي، يتجرد من المادة من عالم المادة. علوم الفلسفة تساعد الإنسان على التجرد، ولكن يجب أن لا يتأثر بالرؤية الكونية الفلسفية. زي مثلا ابن سينا كان دائما من يفتح باب باب العرفان يقول هؤلاء يتخيلون الواقع بطريقة ما كان يقبل بالعرفان، لكن في آخر حياته كتب مقامات العارفين. يعني الفيلسوف اللي يصير ما يفكر إلا ضمن التصورات، أو مثلا الإنسان العادي زي مثلا أول ما نبدأ ندرس الفلسفة ما نقدر نفهم المفاهيم المجردة، نقول له نقول للأستاذ مثال يعني نزلنا إلى الخيال زين، يب مثال بحيث قرب هذا المعقول إلى المحسوس يعني في عالم الخيال. الفيلسوف نفس الشيء بالنسبة للعارف، العارف يتكلم عن الواقع الذي يشعر به حضورا، يجد الواقع في نفسه زين. الفيلسوف يتكلم عن الواقع بواسطة الصورة، ما يقدر يفهم الواقع بدون مجرد عن الصورة الذهنية. فعشان كده العارف وش يقول له؟ إن في طور يعني في حالات تعيشها النفس وراء طور العقل، يعني أعلى من طور العقل، أعلى من هذه التصورات. أنت لازم تتجرد تتحرر من هالصورة حتى تصل إلى الواقع، مو إنك تكشف الواقع، إلا ما تعيش الواقع. وش يعني؟ ما في حرام وحلال هني، فكر. وش يعني حرام وحلال؟ أنت منطقة التزندق. يعني يفكر ويطلع. زين. يا الحين كلامي وصل للزندقة. الحين أقول كلامهم الحين. وش يقولون؟ أنا أقول لكم يعني هذا زي ما الإنسان العادي يبغى كل شيء يفهمه بالخيال، الفيلسوف نفس الشيء بالنسبة إلى العارف يبغى كل شيء يفهمه بالصورة الذهنية. زين يعني كثير من الأساتذة في الفلسفة، أساتذة الفلسفة يعني يقولون بعد 10 سنوات 15 سنة من تدريس الفلسفة اكتشفنا أن نحن نفهم الفلسفة بالخيال، لا زال ذهننا ما تحرر من المادة، ما تجرد. هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى شغل. هذا على مستوى المرحلة الأولى اللي عشان نفهم الفلسفة نحتاج نتجرد من المادة عشان فكيف بعد عرفان يحتاج إلى تزكية نفس، يحتاج إلى مراقبة مثل ما بعدين الشيء المطهري بهذه الآية على تزكية النفس يقول القرآن هل يقبل بهذا الطريق أو لا؟ سورة الشمس في البداية يقسم الله سبحانه وتعالى بالطبيعة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يعني تزكية النفس من يصل إلى الفلاح، من اللي يقدر أصلا يتعامل مع الطبيعة يكشف الطبيعة يتناغم مع الطبيعة، من يزكي نفسه. هل هذا معناه إلا فقط تزكية النفس هو المطلوب؟ لا، يعني مثلا الإنسان زي ما قلت شوي مطالب دائما يصير طبيب يروح يزكي نفسه عشان يصير طبيب؟ لا، لازم يدرس الطب، يعني منهج التجربة محترم في القرآن، منهج العقل محترم، وهناك منهج آخر. هناك أصلا بعض زي مثلا معرفة النفس لا يمكن أن نصل إليها إلا من خلال تزكية النفس، ما نصل إليها لا بالمنهج العقلي ولا بالمنهج التجريبي، ما نصل إليها إلا في الكشف والشهود، يعني كشف الحجب عن هذه النفس، هذا معنى التزكية. ونفس ما سواها يعني نفس المعتدلة، الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس معتدلة عندها قدرة على التوازن الاعتدال أكثر من قدرتها على الانحراف. عشان كده لما الآية تقول ما سلككم في سقر يعني أن طريق الاعتدال هو السالك، أما طريق النار وش فيه؟ متعرج صعب، فكيف هذاك الطريق يعني يصير سهل إلك وسهل عندك ما تحس بصعوبته في حين أن طريق الجنة يصير هو الصعب. طبيعة النفس الإنسانية مستوية، ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هني الشيء المطهري يتكلم عن الدس، يقول الدس هو قد خاب من دساها. الدس يعني التحريف، في عندنا مثلا الدس في الكتب، الدس في الأحاديث، صح؟ يعني وضع كلمات ما هي موجودة في الحديث أو في الرواية أو في كتاب المؤلف ما كان يقصدها. هي نفس الشيء لما يقول القرآن قد خاب من دساها، يعني أن النفس الله سبحانه وتعالى خلقها بمقومات معينة، بمعتدلة، أدوات معينة إلى المعرفة. عندما يأتي هذا الإنسان ويدس في هذه الأدوات، يدس في هذه النفس، فإنه لن يصل إلى الفلاح. قد خاب من دساها، أول شيء نحن نشيل الكلمات المحرفة من النفس حتى نستطيع أن نصل إلى التزكية والفلاح. إلى حد هنا خلصنا الدرس الثاني من مسألة المعرفة للشهيد المطهري. Thank you.